بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه ذكر الأعلام أعلى الله كلماتهم أن النزاع لا يصح ولا يجري إذا كانت الألفاظ موضوعة بإزاء الأسباب في باب المعاملات، وذلك لأن السبب عفوا بإزاء المسببات. إذا كانت الألفاظ موضوعة بإزاء المسببات فلا يجري النزاع حينئذ، لأن المسبب باعتبار كونه أمرا بسيطا يدور أمره بين أن يوجد وأن لا يوجد، ولا يتصور أن يوجد صحيحا تارة وفاسدا أخرى، فالتقسيم باعتبار الصحة والفساد إنما يتصور فيما تتعدد أنحاء وجوده، فيوصف بالصحة بلحاظ ترتب الأثر عليه، ويوصف بالفساد باعتبار تخلف الأثر المطلوب منه، وهذا لا يكون صحيحا في المسبب لأنه أمر بسيط. ولكن مع ذلك ربما يتوهم إمكان وصف المسبب بالصحة والفساد، إما باعتبار كون المسبب هو التمليك، والتمليك له أثر وهو الملك، فإن عندنا عقدا مركبا من إيجاب وقبول أو معاطاة من البائع ومعاطاة من المشتري، وهذا المسبب يترتب عليه هذا السبب يترتب عليه مسبب وهو التمليك، والتمليك يترتب عليه أثر وهو الملك، فإن ترتب هذا الأثر وصف التمليك بالصحة، وإلا وصف التمليك بالفساد. وهذا التوصيف بالصح وهذا الترتب وعدم الترتب بلحاظ حكم الشارع مثلا، فمتى ما حكم الشارع بالملك وصف التمليك بالصحة، ومتى ما حكم الشارع بعدم الملك وصف التمليك بالفساد. وقد ذكرنا مقالة المحقق الأصفهاني في المقام، وقلنا أن هذا التوصيف لا وجه له، لأن التمليك والملك أمر واحد بحسب الذات، وإن اختلفا بحسب الاعتبار، وأن الشيء لا يعد أثرا لنفسه ولا أثرا لما هو متحد معه. هذا وقد يذكر وجه ثان لتوصيف المسبب بالصحة والفساد، وذلك باعتبار آثار المسبب الوضعية والتكليفية. فكما أن الملك في باب البيع إذا ترتب على العقد ترتبت السلطنة على الملك، وترتب جواز التصرف للمالك فيما انتقل إليه بالملك، فيوصف هذا الملك بالصحة باعتبار هذا الأثر، هذه الآثار الوضعية والتكليفية. وإذا لم يترتب الأثر في المقام وصف الملك بأنه فاسد. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن نسبة الملك إلى هذه الآثار الوضعية والتكليفية نسبة الموضوع إلى الحكم، والموضوع لا يؤثر في الحكم، وإنما التأثير في الحكم للحاكم، والموضوع إنما يسمى موضوعا باعتبار جعل الحكم عليه بنحو القضية الشخصية أو الخارجية أو الحقيقية. فإذا لم يكن للموضوع أثر في الحكم لم يصح أن يوصف الموضوع بأنه صحيح بلحاظ ذلك الحكم أو فاسد بلحاظ تخلف ذلك الحكم، إذن لا مجال لهذا الوجه أيضا. وقد يذكر وجه ثالث في المقام، وهو أن يقال بأن المسبب يمكن وصفه بالصحة والفساد باعتبار إمضاء الشارع، وذلك بأن نلاحظ خصوص المسبب العقلائي أو المسبب الشخصي، بناء على أن المتعاقدين يعتبران الملك في مقام الإنشاء، فإذا ورد إمضاء الشارع على اعتبار المتعاقدين أو على اعتبار العقلاء في مورد البيع، وصف المسبب العقلائي أو المسبب الشخصي بالصحة. وإذا لم يرد الإمضاء من الشارع لذلك الاعتبار الشخصي من المتعاقدين أو الاعتبار العقلائي، وصف ذلك الاعتبار منهما أو من العقلاء بالفساد. وهذا الوجه أيضا لا يصلح لذلك عند المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية بهذا البيان، وهو أن الاعتبار من أي معتبر لا واقع له وراء نفسه، فلا ينتظر من الاعتبار شيء حتى يقال أنه صحيح لترتب ذلك الأمر أو فاسد لعدم ترتب ذلك الأمر، بل الاعتبار إما أن يوجد بالفعل إن كان مطلقا، أو يوجد عند وجود موضوعه إن كان مقيدا بموضوع خاص. فمثل الملكية جعلها الشارع عند حصول السبب الخاص وهو البيع مثلا ممن له أهلية الإنشاء، فإن وجد البيع جعل الشارع الملكية، وإن لم يوجد البيع لم يجعل الشارع الملكية. وكذلك اعتبار العقلاء فإنه لا واقع له إلا نفسه، فإذا وجد السبب عندهم تحقق الاعتبار منهم عند وجود ذلك السبب، وإن لم يتحقق السبب لم يوجد الاعتبار منهم. فحينئذ نقول لو فرض أن الاعتبار صدر من العقلاء لحصول السبب في نظرهم ولم يتحقق الاعتبار من الشارع، فحصول اعتبار العقلاء منوط بحصول موضوعه، وعدم حصول الاعتبار من الشارع من جهة عدم حصول موضوعه لا من جهة أن الاعتبار العقلائي كان فاسدا. وبالجملة لما كان الاعتبار قائما بالمعتبر فوجوده بنفس اختيار المعتبر، وعدمه بنفس اختيار المعتبر لا من جهة أن هذا الاعتبار يلحق أمرا ويتعقبه ويترتب عليه ترتبا قهريا. إذن لا معنى لوصف مثل العقد أو مثل اعتبار العقلاء بالفساد من جهة عدم لحوق اعتبار الشارع، وذلك لأن الوصف بالفساد إنما يلاحظ فيه اللوازم، والاعتبار الشرعي ليس من لوازم الاعتبار العقلائي إلا بلحاظ اعتبار الشارع. فمنشأ الملازمة هو نفس الجعل، وإذا كان منشأ الملازمة نفس الجعل فلا سببية لاعتبار العقلاء حتى يقال عن هذا الاعتبار أنه صحيح أو فاسد. وبالجملة فلا استتباع لاعتبار العقلاء بالقياس إلى اعتبار الشارع، ولا تبعية لاعتبار الشارع بالقياس إلى اعتبار العقلاء. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية في المقام. ويمكن أن يورد عليه أحد أمرين: الأمر الأول أنه بالإمكان تطبيق هذا الذي ذكره قدس الله نفسه على السبب، وذلك من جهة أن وصف السبب بالصحة والفساد إنما كان من جهة التأثير وعدمه، والتأثير عين الأثر، والأثر في المقام ما هو؟ ليس هو إلا الملكية، والملكية حكم شرعي. فكيف صح وصف السبب هناك بالصحة لترتب الملكية والفساد لعدم ترتب الملكية، ولا يصح وصف الاعتبار العقلائي إذا ورد عليه الإمضاء بوصف الصحة وبوصف الفساد إذا لم يرد عليه الإمضاء؟ نحتاج إلى بيان وجه فارق في المقام. هذا أولا. الثاني أن الأعلام منهم من ذهب إلى إمكان انقسام السبب إلى المسبب إلى صحيح وفاسد باعتبار الآثار المترتبة عليه. ومن هؤلاء المحقق الروحاني قدس الله نفسه كما جاء في كتاب منتقى الأصول، فقد ذكر أن النزاع كما يجري في الأسباب يمكن إجراؤه في المسبب باعتبار موضوعيته للإمضاء الشرعي، فهو وإن كان مسببا باعتبار العقد لكنه مع ذلك موضوع، فأجرى الانقسام إلى صحيح وفاسد بلحاظ الحكم المتعلق به الذي يلحقه ويكون بالنسبة إليه كالآثار المترتبة عليه. طبعا العمدة عندنا في الإشكال هو الأمر الأول، وهو الإشكال النقضي بالسبب، باعتبار أن السبب وهو العقد ليس له أثر إلا الملك وهو أثر شرعي، فما يجيب به في طرف السبب يمكن الاستناد إليه في طرف المسبب. نقرأ هذا المقدار في صفحة 134، قال: وأما توهم أن نفوذه أي السبب لازم وجوده باعتبار ترتب، عفوا النفوذ المسبب، أن نفوذه أي المسبب لازم وجوده، بمعنى أن الملك إذا وجد فقد نفذ وتحقق، ومع تحققه تترتب الآثار باعتبار ترتب الآثار التكليفية والوضعية على الملكية، فلا توجد أي الملكية إلا مترتبا عليها آثارها، فيتصف بالصحة دون الفساد، دائما يتصف بالصحة مع وجوده، وإذا لم يوجد فلا يتصف بالصحة. طبعا العبارة قابلة للتطبيق على السبب، لكن كلامنا في المسبب، وهذا هو الذي دعانا إلى إرجاع الضمير إلى المسبب دون السبب، وإلا فالعبارة قابلة، وذلك لأنه ذكر الملكية وذكر الضمير، إلا أن يكون الضمير راجعا إلى التمليك، بمعنى أن التمليك إذا نفاذ ترتب عليه الملك، ومع ترتب الملك تترتب الآثار، فلا توجد أي الملكية إلا مترتبا عليها آثارها. طيب إذا لم توجد الملكية لم تترتب الآثار، فيوصف التمليك بالفساد. هذا تفسير للعبارة. قال: فمدفوع بأن نسبة تلك الآثار إلى الملكية نسبة الحكم إلى موضوعه لا نسبة المسبب إلى سببه. ليس للملكية تسبب سببية بالإضافة إلى تلك الآثار، لأنها أحكام شرعية قائمة بالحاكم، فضلا عن نسبة المسبب إلى الأمر التسبيبي. التسبيب هو إيجاد ما جعل سببا يترتب عليه الأثار. مراده أن البيع ليس سببا حقيقيا وإنما جعل سببا، فموجد البيع متسبب، بمعنى أنه متوسل بالبيع ليحكم الحاكم بالملكية باعتبار إناطة الحاكم الملك بوجود البيع، فتسمية البيع سببا من هذا الباب، من باب أن المكلف يجعل الملكية فعلية بإيجاد البيع، وإلا فالبيع ليس سبب في الواقع، البيع موضوع، كما نقول الملك موضوع الآثار، كذلك العقد موضوع الملك. ولذلك قال: فضلا عن نسبة المسبب إلى الأمر التسبيبي، بمعنى أن نسبة السبب والمسبب أقوى من نسبة البيع إلى الملك، لأن البيع موضوع وليس سببا واقعيا، فلا تتصف الملكية إذا كانت الملكية موضوعا فلا أثر لها في الأحكام المترتبة عليها، وإذا لم يكن لها أثر فلا معنى لوصفها بالصحة حتى مع تحقق تلك الأحكام وترتبها على الملك. لما؟ لأنها ليست مؤثرة في تلك الأحكام. فلا تتصف الملكية مع عدم كونها مؤثرة في تلك الأحكام بالصحة. قوله مع عدم كونها مؤثرة هذا ناظر إلى صورة فعلية الأحكام، بمعنى أن الملكية وإن ترتبت عليها الأحكام فكانت الأحكام موجودة، مع ذلك لا توصف الملكية بالسببية لأنها لا أثر لها فيها، بل الأثر إنما جاء من جهة جعل الشارع. فإن قلت سلمنا أن البيع هو إيجاد الملكية الحقيقية، إلا أن إيجاد الملكية أمرون وإمضاء العرف أو الشرع أمر آخر، فإن أمضاه الشارع أو العرف اتصف بالصحة وإلا فبالفساد. هذا وجه ثالث لإمكان توصيف الأثر والمسبب بالصحة والفساد، أي بلحاظة لحوق الإمضاء له. فإن لاحظنا الإنشاء الشخصي أي الاعتبار الشخصي القائم بالمتعاقدين أمكن التوصيف بالصحة باعتبار إمضاء العرف، وإن لاحظنا الاعتبار العقلائي لاحظنا إمكان الصحة بالإضافة إلى الإمضاء الشرعي. قلت الملكية الشرعية أو العرفية ليست من المقولات الواقعية حتى يكون لها أثر، بل المعقول نفس اعتبار الشرع أو العرف هذا المعنى، أي أنه لا حقيقة للإمضاء إلا ثبوت الملك بالاعتبار، ولا حقيقة لثبوت الملك بالاعتبار إلا اعتبار الشارع للملك، ولا واقع للاعتبار غير نفسه. هذا هو المقصود. أو العرف هذا المعنى لمن حصل له السبب، بمعنى أن إمضاء الشرع مثلا البيع بين زيد وعمر هو عبارة عن اعتبار الشرع لملكية المشتري للمثمن والبائع للثمن، هذا هو الإمضاء، ولا حقيقة للاعتبار إلا نفس الاعتبار كما أشرنا إليه في تحقيق حقيقة الوضع وبيناه بما لا مزيد عليه في محله، وأن الاعتبار لا واقع له وراء نفسه. ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر لا واقع له وراء نفسه. في باب الوضع بين أن مثل هذه الأمور ليست من الأمور الواقعية، لأنه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر ليس هناك اختلاف في الواقع، فإذا صدر الإنشاء من البائع وتبعه القبول من المشتري لم يتغير الواقع عما هو عليه، وذلك لأن الكتاب على حاله والثمن على حاله، وإنما التبدل في الملكية، والملكية أمر اعتباري ولا واقع لها وراء الاعتبار، وهو أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة وليس من حقيقة البيع في شيء، بمعنى أن الاعتبار البيع ليس إلا إيجاد اللافظ بقصد ذلك الإنشاء، وليس اعتبار المعتبر وهو الملك الاعتباري متحدا بالبيع، بل هذا شيء وهذا شيء آخر كما تقدم، حيث إنه من الأمور التسبيبية أي البيع، بل الشارع والعرف المعتبران للملكية ربما يجعلان سببا ليتوسل به إلى اعتبارهما، فهو سبب جعلي، بمعنى أن اعتبار الشارع للملكية لم يكن مطلقا بل كان مقيدا بالبيع، فعند حصول البيع يعتبر الشارع الملكية. فإذا تسبب الشخص بما جعله الشارع مثلا سببا لاعتباره، أي أوجد المكلف البيعة، فقد أوجد سبب الاعتبار، لكن التعبير بالسببية إنما هو اصطلاح صرف، وإلا في الواقع البيع ليس سببا، إنما السبب موجد المسبب، وموجد المسبب في المقام هو المعتبر. فقد أوجد الملكية الاعتبارية لكن بالتسبيب، وإن شئت قلت أنه أوجد الحكم بإيجاد الموضوع، ولا حالة منتظرة بعد حصول الملكية الشرعية بعلتها التامة الشرعية، كي يقال بأن إيجاد الملكية أمر وإمضاءه أمر آخر. مراده قدس الله نفسه أنه لا معنى للتكثير والتفريق بين إيجاد الملكية وإمضاء الشارع، فإن إيجاد الملك إنما يكون بإيجاد سبب الملك وهو البيع، فمن أوجد سبب الملك قد أوجد الملك لكن بالتسبيب. وحينئذ نقول لا معنى أن يقال إيجاد الملك شيء وإمضاء الشارع شيء آخر، بل إن أمضى الشارع فالبائع قد أوجد الملك، وإن لم يمضي فالبائع لم يوجد الملك. لا أنه البائع أوجد الملك والشارع لم يمضي أو بالعكس، لا، لا فرق بين إيجاد البائع للملك وبين إمضاء الشارع. نعم الفرق أن الموجود بالمباشرة هو عقد البيع، والملك موجود بالتسبيب، لكن نسبة الملك بالتسبيب إلى البائع لا تعني أن إمضاء الشارع غير الملك، بل الملك والإمضاء شيء واحد بالذات، وإن كان بينهما اختلاف بالاعتبار. وإن أوجد ما هو سبب لاعتبار الشارع فقط فالملكية الشرعية حقيقة لم توجد بعدم سببها. إذن لم يوجد الملك فلم يمضي الشارع، بمعنى أنه لم يوجد الملك لأن الشارع لم يمضي. أيضا انتفاء الإمضاء عين انتفاء الملك، إيجاد الملك، وليس التمليك العرفي سببا بالإضافة إلى الملكية الشرعية حتى يكون ترتبها عليه مناط صحته وعدمه مناط فساده. إن قلت إذن تبين الفرق بين توصيف العقد بالصحة والفساد وبين توصيف الاعتبار بالصحة والفساد، وذلك من جهة أن العقد غير الأثر فيمكن التوصيف بالصحة والفساد، وأما هنا فإيجاد الملك عين الإمضاء والإمضاء عين الملك، فكيف يصح الإشكال الذي أوردته؟ قلت المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه صرف نظره إلى خصوص التمليك وإيجاد الملك بالمعنى الشرعي. فمثلا البائع يقال أنه أوجد الملك، أي أوجد الملك عند الشارع، ولكن لو فيكون كلامه صحيحا بهذا اللحاظ. أما إذا قلنا بأن الموضوع لإمضاء الشارع هو التمليك الشخصي أو التمليك العقلائي، وهذا هو مراد من قال بأن المسبب يتصف بالصحة والفساد بلحاظ إمضاء الشارع، فمرادهم هناك أن الاعتبار العقلائي تارة يقع صحيحا مع لحوق الإمضاء من الشارع، وفاسدا إذا لم يمضه الشارع. فلاحظوا الإمضاء الاعتبار العقلائي، ومن الواضح أن الاعتبار العقلائي غير الإمضاء الشرعي ذاتا وحقيقة، فيكون كلام المحقق الأصفهاني هنا ليس بصحيح. فإن قلت لعل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ناظر إلى أن عدم إمضاء الشارع مرجعه إلى أن الشارع ليس في نظره وجود للتمليك واقعا، قلت انتفاء التمليك واقعا في نظر الشارع لا يضر بصدق التمليك الصادر من العقلاء كما سيعترف به بعد قليل، وذلك لأنه لا واقع للاعتبار إلا نفسه. فإذا قلنا بأن العقلاء قد اعتبروا فلا مجال لنفي صدور الاعتبار منهم حتى لو لم يكن لهذا الاعتبار أثر عندي، فإن ترتب الأثر عندي شيء وتحقق الاعتبار منهم شيء آخر. إذن لا مجال لما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ثم قال وعلى أي حال فالقابل للتأثير وعدمه هو السبب دون المسبب عرفيا كان أو شرعيا. خلاصة الكلام أن المسبب لا يوصف بالصحة والفساد لأنه لا أثر له، سواء كان المسبب هو العرفي أو المسبب الشرعي. قوله قدس سره. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال. الآخر قدس الله نفسه بعد أن ذكر أن النزاع لا يجري في طرف المسبب قال يجري النزاع في طرف السبب، وذلك لأن السبب مركب، قد يوجد جامعا للمعتبر فيه حتى يترتب عليه الأثر، وقد يوجد ناقصا لا يجمع ما يعتبر في ترتب الأثر عليه، فيتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، فيكون له أكثر من نحو من أنحاء الوجود. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام صحيح، لكن ربما ينفى جريان النزاع في طرف المسبب لا بلحاظ عدم معقولية الصحة والفساد لإمكان الصحة والفساد، بل من جهة انتفاء الثمرة العملية. فقد يقال بأن حال الصحيحي والأعمي في جريان الثمرة واحد، فكما يصح للأعمي أن يتمسك بالإطلاق كما تقدم بيان ذلك عند البحث عن أسامي العبادات، كذلك يمكن للأعمي هاهنا أن يتمسك بالمطلقات، وكذلك يمكن للصحيحي أن يتمسك بالمطلقات، غاية الأمر ببيان خاص سيأتي. فكلامه هنا وهو نفي جريان النزاع باعتبار انتفاء الثمرة ناظر إلى ما سيأتي من أن الصحيحي يمكن له أن يتمسك بالإطلاق في البين. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام ليس صحيح، وذلك لأن جريان الثمرة من الأمور النظرية القابلة للإثبات والنفي، ليست من الأمور المسلمة التي تكون من قبيل اللوازم الضرورية لموضوع البحث، حتى يقال بأنه لا مجال لجريان الخلاف في الموضوع من هذه الجهة، بل يمكن لبعض الفقهاء أن يناقش في صحة التمسك بالإطلاقات ولو في بعض الموارد. إذن المطلقات لا حجية لها عند الجميع في الجميع، وإنما الحجية لها عند البعض في البعض. قال: الوجه واضح، لا يقال لا مجال للنزاع أيضا، إذ الصحيحي كالأعمي من حيث التمسك بالإطلاق، فكما يصح للأعمي أن يتمسك بالإطلاق كذلك يصح للصحيحي كما سيأتي، فيلغو النزاع مع عدم ترتب الثمرة المهمة. لأننا نقول قد مر مرارا أن مثله إنما يلغو إذا كان الأمر كذلك في الجميع عند الجميع، وإلا فذهاب طائفة من الفقهاء من الأصوليين أو الفقهاء في طائفة من ألفاظ العبادات، أي في بعض الأدلة في بعض الحالات أيضا، مو إطلاق أفرادي ولا إطلاق أحوالي ولا في جميع الأدلة، إلى التمسك بالإطلاق لا يقلع مادة النزاع والشقاق. طبعا المحقق الأصفهاني كان الأنسب ألا يذكر هذا المطلب في هذا المقام، لأن كلامنا هنا في جريان النزاع من حيث الصحة والفساد، أما الثمرة فستأتي، فكان الأولى أن يؤخر هذا البحث إلى ما بعد، ولكن كلامه لا بأس به. ولا يبعد دعوى كونها للصحيحة، الآخند قدس الله نفسه يختار أن أسامي المعاملات موضوعة للمعاني الصحيحة، وذلك من جهة أن الشرع لم يتصرف في ألفاظ المعاملات، ولأنها عرفية ولم يتصرف فيها بجعل ولا رفع ولا وضع، وليس له طريقة خاصة لأنه ليس له وضع خاص. والذي يفهم من العرف والمحاورات العرفية أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمعاني الصحيحة لا للمعاني الفاسدة. طبعا هنا بحث، وهو أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة بإزاء السبب أو بإزاء المسبب. الآخند نظر إلى الصحة، ولكن لا يظهر من كلامه أنه يرجح وضعها للأسباب على المسببات أو المسببات على الأسباب. أما المحقق الأصفهاني فإنه يرجح كون ألفاظ المعاملات بإزاء المسببات، فقوله أحل الله البيع ناظر إلى المسبب لا ناظر إلى السبب، لا ناظر إلى المسبب في بعض الأدلة، وفي بعض الأدلة الأمر بالعكس مثل أوفوا بالعقود، فإن الإيفاء إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، مع أن بعضهم ذكر الأمر بالعكس وهو أن الإيفاء إنما يكون بلحاظ المسبب. المسألة خلافية وتحتاج إلى نظرة فقهية طبعا في المقام. قال: قد عرفت سابقا أن الطريقة العرفية جارية. المحقق الأصفهاني يخالف الآخند في وضع الألفاظ للصحيح، يقول: الصحيح أن الألفاظ في باب المعاملات موضوعة بإزهاء الأعم، لأن المفهوم عرفان وضع الألفاظ بإزاء ذات السبب المقتضي لا ما يكون مؤثرا بالفعل، وإذا كان المأخوذ في المعنى الاقتضاء فلا فرق بين الفاسد والصحيح، لأنه كما يكون الصحيح مقتضيا كذلك الفاسد فهو مقتض، وعدم ترتب الأثر عليه من جهة اقترانه بالمانع أو من جهة انتفاء الشرط، وهذا لا يمنع من كونه مقتضيا. فإذا كان المعنى هو المعنى المقتضي فالفاسد مصداقه. إذن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، هذه هي الطريقة العرفية. والشارع ليس له طريقة حتى نقول أنها توافق أو لا توافق، بخلاف العبادات فإن الشارع له طريقة لكن ادعي أنها موافقة، أما هنا فلا طريقة له. فإذن المرجع إلى طريقة العرف، والعرف إنما يعتمد وضع الألفاظ لذات المعنى. قال: قد عرفت سابقا أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر وعدم ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمى، والمفروض عدم تصرف الشارع في المسمى من حيث التسمية، فيتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات على هذا الوجه لذوات الأسباب لا للصحيح المؤثر منها. السيد الخوي رحمه الله تعالى يرجح أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات لا للأسباب، لا للصحيح المؤثر منها، وليست كألفاظ العبادات حتى يتوقف ذلك على دعوة اتحاد طريقتي العرف والشرع في الأوضاع. لا نحتاج إلى الاعتماد على دعوة الاتفاق أو اتحاد طريقة الشرع والعرف، لما عرفت من أن الشرع ليس له وضع حتى تكون له طريقة فتوافق أو تخالف. قوله الآخند بعد أن ذكر أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، والمقصود بالصحيح ما هو مؤثر شرعا وعرفا، تعرض لدخل مقدر وإشكال مقدر، وهو أن الشارع قد خالف العرف في بعض الموارد. فالعرف لهم طريقة في البيع ربما تكون محكومة بالصحة عند الشرع، وربما تكون محكومة بالفساد والبطلان عند الشرع، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما يحكى عنهم أنهم كانوا يتبايعون بالمنابذة أو بالملامسة، فيكون المعين للمبيع هو اللمس أو النبذ مثلا بالحجارة، فأبطل الشارع هذه المعاملات. ومع إبطال الشارع هذه المعاملات ينتفي التأثير المعتبر في المسمى، فيكون هذا الفرد المحكوم بالبطلان خارجا عن دائرة المسمى، ومع خروجه عن دائرة المسمى يلزم أن يكون مفهوم البيع عند الشارع غير مفهوم البيع عند العرف. فكيف يقال بأن ألفاظ المعاملات ليس للشارع تصرف فيها؟ فقد ثبت التصرف هاهنا، لأن مفهوم البيع شيء ومفهوم البيع عند الشرع شيء وعند العرف شيء آخر. الآخند قدس الله نفسه يدفع الإشكال بأن الاختلاف بين الشرع والعرف ليس في المفهوم، فمفهوم البيع هو هو، وإنما الاختلاف بينه وبينهم في تشخيص المصداق. فربما يحكمون بوجود المصداق في مورد والشارع يخالفهم فيحكم بانتفاء مصداق البيع في ذلك المورد، لا أن مفهوم البيع عند الشارع له معنى وعندهم له معنى آخر. المحقق الأصفهاني يذكر لهذا المعنى ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يكون الاختلاف بين الشرع والعرف في المصداق بأن يكون ذات السبب عند العرف مغايرا لذات السبب عند الشرع. مثلا قد يعتمد العرف طريقة خاصة في البيع من قبيل الملامسة مثلا، والشارع لا يعتبر هذه الطريقة بل يعتبر طريقة أخرى، فمفهوم البيع وهو العقد المركب من الإيجاب والقبول شيء واحد. وكذلك لو قلنا بأن البيع موضوع للمسبب نقول أيضا أنه التمليك والتملك، لكن الذي يكون محققا لذلك هو هذا المصداق عند العرف، وأما الشرع فيقول الذي يكون محققا لذلك هو هذا المصداق. المحقق الأصفهاني يقول المراد باختلاف المصداق تباين ذوات الأسباب، أي أن السبب يغاير سبب الشرع بالذات. وهنا وجه آخر للمغايرة بين نظرة الشارع ونظرة العرف، وهو أن يكون الشارع قد قيد السبب العرفي، بمعنى أن السبب العرفي هو عين السبب الشرعي لكن الشارع ضيقه. فمثلا السبب عند العرف هو الإيجاب، والإيجاب هو الفعل في بعض الموارد، لكن الشارع قيد السبب الفعلية بقيد يخرج الملامسة والمنابذة فيكون محصورا بالمعاطاة مثلا. فسابقا العرف كان يعتمد مطلق الفعل، الشارع قيد إطلاق الفعل قال لا أعتبر مطلق الفعل بل أعتبر فعلا خاصا، وهو ما يحقق عنوان المعاطاة أو ما يوجد المعاطاة مثلا. هذا ليس من موارد تغاير سبب العرف عن سبب الشارع، بل السبب عند الشرع هو عين السبب عند العرف، لأن السبب الشرعي حصة خاصة من السبب العرفي. وبالجملة تكون النسبة بين السبب عند الشرع والنسبة عند العرف نسبة الخاص إلى العام، فيكون ذلك موجبا لتضيق دائرة السبب العرفي. هذا وجه ثان للتغاير بين العرف والشارع. الوجه الثالث أن يكون الشارع قد اعتبر في اقتضاء السبب خصوصية خاصة. مثلا لو قلنا بأن العرف يحكمون بالإيجاب والقبول بمطلق الصيغة لكن الشارع قيد الصيغة بالماضوية، فهنا صحيح أن النسبة هي الأخص إلى الأعام، لكن القيد في المقام هو من خصوصيات السبب لا أنه أمر أجنبي. لاحظوا في باب مطلق الفعل والمعاطاة ليس التخصيص بلحاظ تقييد سببية المعاطاة بل بلحاظ إخراج الملامسة والمنابذة. فالمعاطاة لم يتصرف فيها الشارع، وإنما تصرف الشارع في تخصيص الحكم بها، فهو لم يغير الموضوع ولكنه نفى الحكم عن غيره. وأما في الصيغة فالشارع خصصها، بمعنى أنه قال أعتبر في الصيغة خصوصية خاصة أن تكون ماضوية مثلا، وربما يناقش في المثال لكنه يقرب المطلب إن شاء الله. قال هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثر في الملكية عرفا. طبعا هذا كله إذا قلنا بأن اللفظ موضوعا للمؤثر بالفعل، أما إذا قلنا بأن اللفظ موضوع للمقتضي فلا مجال لتخطئة الشارع للعرف. وأما إذا كان لما يؤثر فيها اقتضاء فالاختلاف تارة في المصداق، يمكن أن يكون الاختلاف بهذا المعنى، هذه الوجوه الثلاثة، فالاختلاف تارة في المصداق وهو ما إذا كان ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا، يكون تباين بين السببين، وأخرى ليس في المفهوم ولا في المصداق بل تقييد وتضييق لدائرة السبب العرفي. فالشارع قيد الحكم بسبب خاص وهو ما إذا اتحد السبب وضم الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعلية تأثيره، وأما الضميمة التي لها دخل في اقتضائه فهي مقومة للسبب لا أنها شرط في تأثيره، كما مر نظيره في العبادات. ومثل هذه الخصوصية ترجع إلى الاختلاف في المصداق أيضا، هذا في الواقع يرجع إلى الاختلاف في المصداق باعتبار آخر، وذلك لأن هذا القيد لما كان مقوما كان هذا التقييد غير ذلك التقييد. طبعا هذا الكلام وهو تأدية اعتبار الأمر في ذات السبب موجبا لاختلاف المصداق لا ينطبق على مثال الماضوية، وذلك لأن الماضوية أخذت الصيغة لا بشرط من جهتها عند العرف، فاعتبارها لا يوجب اختلاف السبب، لأن السبب عند العرف لم يكن مأخوذا بشرط لا، وإنما أخذ لا بشرط. إذا مثالنا لا يكون منطبقا على كلامه، بل لا بد من ملاحظة أمر آخر يكون مثالا لما ذكره قدس الله نفسه الزكية. كما لو قلنا مثلا بأنه يعتبر في نفوذ البيع أن يكون إذا كان اسم مثلا في الصيغة أن يكون متعلقا بعين خاصة، ومثلا أن يكون الملقي للصيغة ذا أهلية خاصة، يمكن أن يقال بأن هذا موجب لاختلاف المصداق. قوله يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.